الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
يا صباح السعادة وصباح الإيجابية والأشياء الحلوة وصباح التألق وصباح التميز وصباح النجاح لكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونصبح عليكم بالخير متابعينا وين ما كنتوا تسمعون أثير 107.4 الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونجدد التحية في يوم جديد وبث جديد وساعتين هو متجددين يجمعونا وياكم من الساعة 11 لين 1 القايلة بتوقيت دبي من خلال برنامجكم الرايح اللي نتناول فيه مواضيع أسرية اجتماعية تنمية ذاتية مواضيع طبية وصحية بغية يعني تقديم كل ما هو مفيد لمستمعينا الكرام. وقبل ما نبدأ كالعادة في مواضيع رايح ندردش شوية في شوية أشياء يعني للتذكير للنصح للفت النظر لبعض الأشياء ممكن أو المواقف اللي ممكن تعترينا في حياتنا مستمعينا الكرام. اليوم نتكلم شوية عن أهمية القناعة مستمعينا. يمكن تكلمنا قبل فترة عن الرضا، الحين نتكلم عن موضوع القناعة وأهمية القناعة. القناعة أنك أنت ترضى، هم سبحان الله كأنهم توم، يعني إذا قناعت بترضى وإذا ما رضيت عمرك ما راح تقنع بالشيء اللي عندك. تقنع باللي كتب الله لك، تقنع أن هذا نصيبك من الدنيا، تقنع برزقك اللي عندك، تقنع أن هذا الشيء إذا ما يكتره هو ما كان من نصيبك، وإذا ياك أرضابه مثل ما هو. أنا من كم يوم كنت أسمع فضيلة الشيخ الشعراوي وقال الجملة فوالله عيبتني وكتبتها عندي وقلت أبغي أشارككم فيها في يوم من الأيام أو أشارك أي حد يعني يمر علي. قال وأتذكر أنه قال أن هذا حديث قدسي، أنا كتبت فقرة أو جزء منه. قال إذا أنت رضيت بما قسمت لك أرحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودا، هو حديث قدسي. فسبحان الله إذا يعني كأن رب العالمين ينتظر منا الرضا والقناعة، وكأنه يختبرك يقولك أنا أعطيك بهالحجم أو بهالكمية أو بهاي الجزئية، أنت شو بيكون إحساسك أو شعورك؟ بترضى؟ بترتاح؟ برضى عنك وبعطيك؟ بتسخط؟ بتنقم؟ أنت اللي تعبان وأنت الخسران في البداية والنهاية. فهي دعوة للتعايش مع الأشياء بماهيتها اللي هي عليها ونرضى بها ونقنع بها، وإذا في محاولة للأفضل نحاول، ولكن في الآخر نكون على قناعة. ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ونفتح معاكم قطار السعادة، موضوعنا الأساسي والرئيسي لليوم مستمعين الكرام. السعادة يعني وأنا دوما أقول دبي هي مدينة السعادة أو حاضنة السعادة. عندنا وايد أشياء في دبي تعنى وتهتم بالسعادة. السعادة شعور أو إحساس أو متعة أو لها تعريفات مختلفة، وإذا تسوون بحث في الإنترنت تلقون العديد والكثير من مفاهيم السعادة، ولكن تظل السعادة نسبية وتختلف من حد لآخر. لكن هل الإحساس بالسعادة شيء سهل؟ أني أنا أكون سعيد؟ زين، شو مصدر السعادة؟ مصدر السعادة يختلف من حد لآخر، يختلف مفهوم أو الإحساس بالسعادة. حد يسعد بالمال، حد يسعد بالشهرة، حد يسعد بالعيال، حد يسعد بالوظيفة، حد يسعد بالثروة الهائلة. في أشياء مختلفة أو مداخل مختلفة تخلينا نشعر بالسعادة وأيضا السعادة مرتبطة بالقناعة وبالرضا. ما أنا ممكن أكون فقير وعلى قد حالي والحمد لله الله ساترني وأكون في قمة السعادة، ويمكن أكون واحد ثري وعندي ميع الأشياء وكل شيء متوفر لي يعني بطرفة عين، ولكن ما عندي شعور بالسعادة. فاليوم مستمعينا نحن نبغي نبحر في بحور السعادة ونناقش الموضوع ونعرف يمكن التوليفة أو الوصفة أو الروشتة الطبية الإيجابية اللي ممكن تحقق لنا السعادة من خلال لقائنا مع دكتور شافع النيادي، مدرب تنمية بشرية وخبير تطوير ذات، بنناقش وياه هذا الموضوع. إذا كنت مخلص في حياتك بتشعر في السعادة، إذا كنت تحس بإخلاص الآخرين لك تشعر بالسعادة. الإخلاص صفة جدا مهمة وقيمة جدا يعني ثمينة، وما يشعر بقيمة الإخلاص إلا تعرض لعكس الإخلاص، يعني بالذات في بيوتنا وفي أسرنا الإخلاص يعتبر من أعمدة البيت المجن. مستمعينا بتعرفون أكثر عن الإخلاص مثل ما ذكرت في البيت المجن. واللي يتساقط شعره أبدا ما يشعر بالسعادة لأن شعره خفيف والصلعة بتبين والحرمة تغطي شعرها، ومشاكل مختلفة ومشاكل نفسية تستوي نتيجة تساقط الشعر. تساقط الشعر مشكلة، هل لها حل؟ أسبابها، علاجها، ممكن يعني الحالة تختلف من حد لحد، حتى من الرجل للمرأة يختلف تساقط الشعر، لأن يقال علميا المستحيل الحرمة تصاب بالصلع لكن الريال وحليلة معرض للصلع. بنعرف أكثر عن تساقط الشعر عسى بنعالجه ونكون سعداء من خلال لقائنا مع دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية من خلال فقرتنا داوها تبرا. إذا المستمعين هذه محاورنا وهذه مواضيعنا، نتراهي 4477 ترمون ترشونا رسائل أو الواتساب 0522221074. إذا حابين ترمسون ضيوفنا رقمنا هو 0436999950. عقب هذا الفاصل نتوجه لمحطة قطار السعادة، تريونا.
الرايح
خليك بيننا على الأولى.
أنا عندي قصيدة قديمة،
نعم،
يعني من الأربعينات.
هو قديم وايد هاي.
قال ملبن نباي الخل في النيال،
ملبن
نبغي الخل في نيال،
فنجال
يشفي ارتشاف علة الميت.
ايوه
يا مرحبا ون على البال، يهلا وسهلا قلت ونيت.
هاي من الشعراء؟
هاي القصيدة الشاعر الكبير راهب من سالم الخضر.
الخضر معروف؟
نعم
معروف.
نعم، وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة،
نعم،
عند مطوعة ويتقهوي عندما الصبح يصبوا له قهوة في نيان قهوة.
ايوه
وتمر وغيره وتريقون ويروحون المدرسة. ذاك اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسي مدرسة، قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة، ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة،
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
ايه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مال القرآن اللي تقرأ عليه محل.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروا حلال للانتاج، نعم. واليوم يجرون ثمار يركمون
انتج. تجي تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنتها بتيجي
على حسب المطيه. المطيه اذا كانت مناعتها قويه
ظل لها
شيء. العرب الاولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان.
إذاعة دبيل القرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4 على 107.4. 101.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعي ومستمعي الرايح ومتابعي ومستمعي إذاعة الأولى، ونفتح وياكم ملفنا الرئيسي لليوم اللي بنرمس فيه عن محطات قطار السعادة. يعني أكيد كل حد فينا يبحث عن السعادة بأسلوب مختلف، تختلف الناس، تختلف مذاهبهم، تختلف أعرافهم، تختلف دياناتهم، تختلف عقلياتهم، ولكن نظل كلنا في بحث عن السعادة، وظل السعادة غاية ننشدها في حياتنا. لكن هل السعادة لغز؟ أو هي مو بلغز بس نحن في ظل تركيزنا على أشياء وايد ممكن تعكر صفو حياتنا ننسى أن نحن نحتاج للسعادة، ندور أن نتم ننبش على الأشياء اللي تتعسنا وننسى أن نحن محتاجين للسعادة. بنعرف أكثر مستمعينا عن محطات قطار السعادة من خلال لقائنا الحين مع دكتور شافع انيادي، مدرب تنمية بشرية وخبير تطوير ذات. صبحك الله بالسعادة يا دكتور.
صبحك الله بالنور والسرور اختي سماح.
اهلا وسهلا يا دكتور. الحمد لله بخير، الله يسلمك، عساك بخير، وحياك الله ويانا في الرايح. يا دكتور، يعني السعادة كل حد يتكلم عنها، والسعادة كثيرين عرفوها، فنبغي نسمع منك تعريف للسعادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. شو السعادة؟ السعادة على أساس نقدر تعريفها هو الرضا عن النفس، أكون أنا راضي عن نفسي. الشخص السعيد يستفيد من ماضيه، يتحمس في حاضره، يكون متشوق حق المستقبل. يعني الماضي يستفيد منه، يأخذ كخبرات، والحاضر متحمس سعيد فيه، وأكون مستعد حق لها. طبعا السعادة رغبة، وأكيد مثل ما قلت أنت مطلب أكيد، وهي مهارة أنا المسؤول عنها، أنا مسؤول عن نفسي أن أكون سعيد ومسعيد. هي السعادة انطلاقها يبدأ من الداخل، من الذات. لو بيقول والله أتكلم عن مثاليات، أنا أقول الغني سعيد والفقير سعيد، المريض سعيد والصاحي سعيد. وما في إنسان كئيب طول حياته، ففي أشخاص بالضبط هم سعداء. فإذا هي سعادة تكون من رضاء نفسي أنا. بس كيف أنا أخذ مثل ما قلنا إحنا هذه المحطات، كيف أنا أتعامل مع هذه العوائق؟ هنا نقطة الاختلاف، وليس نقطة الاختلاف الظروف. أحياناً أختي سماح خارج عن إرادتي أنا، وما أقدر أتحكم فيها.
صحيح.
بس أتعامل مع محطات
تكيف
السعادة.
نعم. تكيف مع المحطات مثل ما ذكرت. تعرف دكتور، معنى يعني شيء يا في بالي، مرات نحن تمر علينا مواقف في حياتنا، مثلا المواقف الماضية لأنك ذكرت أن يعني الواحد ما عاش الماضي وخلاص بما كان فيه الماضي من أشياء. مرات نحن تمر علينا مواقف كانت يمكن محزنة في الماضي، يوم نتذكرها عقب كم من سنة نلقى أنه كان في ظل هذاك الحزن في شيء كان يضحك ذاك الوقت نحن ما ذكرناه، ما عشنا، كنا مركزين بس على السواد الأعظم، ونسينا أنه في نقطة بيضة ممكن تشعرنا بالسعادة
لأن كان تركيزنا على الشيء السلبي، ما ركزنا على الأمور الإيجابية. ودائما نحن نقول شخص اللي ييده في النار ما يفكر في شيء، يفكر في الألم وبس. ليش أحيانا واحد يلجأ للخارج أساس يقدر يفكرون عن نقطة هاي؟
تمام. يعني تفضل.
أحيانا لو بنرجع، إذا هي السعادة لها مبادئ. أنا قبل ما أنتقل لمسألة حتى المحطات، أول شيء لابد الواحد يكون عنده ارتباط روحي هو استشعاره بحب الله سبحانه وتعالى. هذا يعتبر الأساس اللي ينطلق، أو المحطة الرئيسية اللي ينطلق الإنسان منها.
دكتور، استشعاره إن هو حبه هو لله ولا حب الله سبحانه
وتعالى؟ نعم حب الله، وثانيا شعور برضا الله سبحانه على قربه من الله. ورب العالمين لما اختي رب العالمين حط الايمان، سدس الايمان هو الايمان بالقضاء والقدر خير وشر، مش من فراغ، لان الاهميه هذا في حياتنا وفي سعادتنا. النقطه الثانيه، الجسد هذا اختي سماح يحتاج، الروح تحتاج الى الجسد، وهي لابد من الصحه، الصحه السليمه، طاقه، صحه ذهنيه. كذلك النقطة المهمة، أنا هذا أنا أذكر في مبادئ قوة السعادة، النقطة المهمة حب العلاقات الاجتماعية. سووا دراسة في أمريكا، يمكن هي ممكن أطول دراسة ما يقارب 75 سنة بعضهم قالوا في جامعة هارفارد الأمريكية، حصلوا أن الناس اللي هم أكثر ارتباط من الناحية الاجتماعية بالعائلة والأصدقاء والمجتمع هم أكثر ناس سعداء. ما حصلوا الأغنياء ولا الأصحاء ولا منو أسعد ناس، وجدوهم هم اللي عندهم علاقات اجتماعية وترابط أسري وأصدقاء. وغير ذلك عندهم صحة جيدة، حتى لدرجة بعضهم نسبة ما يقارب 20% أعمارهم أطول عن الغير الأشخاص المطويين. لما نحن طبيعة الحال الأعمار بيد الله، لكن لما نقول أعمارهم أطول يعني صحة البدن أقوى، لأن السعادة أو العلاقات الاجتماعية ترفع عندك هرمون المناعة، ترفع عندك الصحة. مش معناته البعض يقول علاقات اجتماعية يعني طول عمري، لا، طول عمرك بالسبب، وهي شو؟ أنها تعطيك صحة.
صحيح،
هذا القصد فيها نقطة. وثانيا من مبادئ أني أنا أحط لنفسي هدف. المشكلة في البعض ما عارف ليش شو عايش، أنا سعيد، أنا كسعيد لما أنا أمشي وما عارف، ما حقق ذاتي، ما حقق أهدافي، ما حاطل لي طموح، ما حاطل أنا والله موفر لي كل شيء، من مسألة توفير الأهداف هي لما أنا أكون حقق نوع من الأهداف، هاي يعطيني سعادة. شو يقول أبراهام؟ يقول يكون المرء سعيدا شو المقدار درجة سعادة؟ بالدرجة التي يقرر فيها أن يكون سعيد.
هي قرار،
أنت تكون سعيد بالدرجة اللي تقرر فيها أن تكون أنت سعيد، عليهم السعادة. فإذا ربطت ذهنك بأفكار سعيدة تحصل على أفكار سعيدة، وهذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم، وحد إنسان تفاءلوا بالخير تجده. هذه من بعض المهمة المفروض واحد قبل ما ننطلق في محطات قطار،
قبل أن ننطلق في قطار السعادة يا دكتور. حين الحد يسمعنا، وحضرتك ذكرت في البداية أنك كلامك مو بمثالي، ولكن حد بين عاتنا أن نحن مثاليين، بمعنى ممكن حد يقول أنا مقرر أن أنا أبغى أكون سعيد، ولكن كل على يعني قوت عبد الحليم طريقك مزدود ومزدود اليوم، فما ألقى ما ألقى بارقة أمل تخليني سعيد في حياتي. هالكلام ممكن حد يقوله، فكيف أنا أكون مقرر أكون سعيد وكل المعطيات ضدي أو كل الأشياء يعني تحس إن في مؤامرة يعني ضدك، فكيف يعني توجد لنفسك السعادة في ظل الضغوطات، في ظل السلبيات؟
أولا مثل ما قلت، هو أولا في البداية الرغبة الذاتية، أنا كيف أكون سعيد؟ حزني وتعاسي شو تحقق لي؟
ولا شيء.
فشل والأمراض والانطوائية والانفصال،
الاكتئاب والاكتئاب والتوتر والقلق،
الاكتئاب، فمعناته أنا بظل في تأخر مستمر. أنا ليش ما أقول أنا سعيد؟ بمعناته أنا ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، قلت في البداية رب العالمين لما الإنسان يكفي ظلني يصيبني لما كتب الله لنا، في بعض الآيات الواحد لو يذكرها في دل على أنك أنت مفروض تكون سعيد، لأنها هي عبادة قبل ما تكون عادة. هي عبادة، إيمان بالقضاء والقدر خير وشر، يعني إنسان رب العالمين أؤمن، ما قالك والله تآمن بالخير وترك الشر، لا، أؤمن بالقضاء والخير. ففي بعض الأشياء رب العالمين يعين عليه، فأنا أسأل نفسي، أنا جلست تعيس حزين وتشكى وتذمر، طيب خلها يوم يومين ثلاث أيام، بعدين شو بيصير لي؟ يزيدني أكثر وأكثر، فما منها فائدة. أنا أسأل أشياء أنا أستمرها، فليش أنا ما أحاول أسعد عن طريق المحطات؟ هي هاي النقاط اللي حين نذكرها هي اللي بتشجعك على أنك تكون سعيد،
هي خريطة الطريق للسعادة.
عايش نفسي، أنا عايش نفسي بشكل فوضى وهموم وغم ومشاكل وانطوائية وانعزالية وحقد وبغض وكره، هذا ما بيحصلها السعادة. أنا بقول صح، ما بيحصلها.
في ناس سعادتها يا دكتور في إسعاد الآخرين، للأسف هو يتلذذ ويشعر بقمة السعادة يوم بيحارب حد، يوم بيأذي حد في أي شكل، شافه تعيس في حياته الأسرية، شافه فاشل في حياته، المهم هم شي يتلذذون. هاي الناس المرضى اللي ما عملهم علاج ولا لا،
هاي سعادة ظاهرية، لكن هو من داخل يحرق نفسه
من الحقد. الحقد حرقنا، لأنه
الجمرة ما تحرق اللي قبلها. فالإنسان اللي قاعد يحفر ويحش ويتسعد بتعاسة الآخرين هو يظهر ظاهريا، لكن صدقيني لو حد يشوف أساسا تعيس ويوهم نفسه أني سعيد، لكن سعادته ما تطول دقائق معدودة ويرد على كآبته على حزنه.
حلو. قبل ما نبدأ في المحطات أو محطة قطار السعادة، هي اللي بخليهم عقب الفاصل عسب نأخذهم بدون ما نوقف في أي محطة، يعني نكمل على طول بدون ترانزيت. نعم دكتور،
إذا ما وقفنا ما بتصير محطات.
محطة بس حد يركب، لكن ما في حد بينزل من القطار. قطار السعادة كافي. تمام، نأخذ فاصل، بنظهر فاصل دكتور، وبرد نواصل وياك عقب الفاصل. محطات السعادة، تريونا مستمعينا مع فاصل السعادة.
الرايح الرايح
على 107.4
حقائق الإيمان ودرر البيان ونفحات الرحمن في تفسير القرآن.
ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة. فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على آله، يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية.
تفسير القرآن مع محمد متولي الشعراوي يرحمه الله، كل يوم الساعة 6 وقت النشور، والساعة 4 العصر على إذاعة دبي للقرآن 91.4. شلات عن الأولى. هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين، يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوي، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
الراعي جمارك دبي.
اسمع الأولى، الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا متابعينا ومستمعين برنامج الرايح، ونجدد التحية، وما زلنا بنواصل رمستنا عن محطات قطار السعادة من خلال لقائنا مع دكتور شافع النيادي، مدرب تنمية بشرية وخبير تطوير ذات. مرحبا يا دكتور.
مرحبا.
الحين نبغي ناخذ القطار اللي بيوصلنا للسعادة، أو بمعنى آخر نبغي نعرف خارطة طريق السعادة.
خارطة، إذا بناخذ وش المحطات، وبعدين ناخذ شو هي المعوقات، بعدين كيف نتعامل مع هذه المعوقات. المحطات، أولا لابد أن يكون عندي توازن في مجالات الحياة السبعة. المشكلة سماح البعض يركز في حياته على شيء معين، يعني مثلا ركز حياته على وظيفة، أهمل العلاقات الاجتماعية، أهمل مثلا أمور الصحية، أمور الشخصية، أمور الأسرة، ركز على الأمور مثلا المالية والمهنية وطول حياته. فلا مضت حوالي سنوات وعقب رد حس أن عمره علاقات اجتماعية منعزل، حس عمره نحن قلنا من أساسيات سعادة العلاقات الاجتماعية والأسرية،
صحيح.
شعر نفسه أنه أساس من أهمل الأسرة أهمل. أنا مهما كانت سعادتي مهما حققت، لما أرجع البيت وأشوف أسرتي فاشلة، أشوف الفشل عند أبنائي، فما بتكون سعادة. أشوف المشاكل والهموم، أكيد الأشياء اللي حققتها في مجال بيتحول الثاني بشكل فشل. يعني مهما حد الوظيفة وفاشل في أسرة وفاشل في علاقات اجتماعية ما بحقق السعادة. فلا بد أن يكون عندي توازن ما بين المجالات الحياة السبعة اللي نحن نعرفه ونسميها نحن عجلة الحياة: علاقات اجتماع، الأمور الاجتماعية، الدينية، الأسرية، الشخصية، المهنية، والمالية، والصحية. هذه الأشياء لابد أني أسأل نفسي كل 3 أشهر، كل 7 أشهر، أنا وين حقق؟ ليش نزين طيب يمشي بشكل متوازن؟ مثلا أولا هاي كسنة الحياة، لابد الإنسان رب العالمين بيحاسبني عن الأشياء هاي كلها. ثانيا لو أنا أخفقت وفشلت في مجال من المجالات، لما أشوف المجال الثاني ناجح فيه بيجي نوع من معنويات مرتفعة، أنا أكون سعيد. أما إذا أنا مثلا سماح مركز على شيء واحد، مجال واحد، باب واحد طول حياتي سنين، وسكر الباب قدامي فجأة، شو بيستوي له في الدنيا؟ تظلم،
صحيح.
أقول الدنيا تظلم قدامي، خلاص أنا طول عمري سنوات وآخر شيء في هذا المجال أفشل، فتروح مصيبة في حياتي. يعني مثلا واحد أسرية وكل وأهمل مجتمع وأهمل وظيفة وأهمل كل شيء، أسرة 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 وأهمل كل الأمور، فتفاجأ أنه مثلا قد لا قدرة صار فشل في موضوع الأسرة، طيب المجال سكر قدام حياته. هاي النقطة الأولى، في هي توازن في مجالات الحياة السبعة. النقطة الثانية وهي الوقت، أنا أكثر ما تتوالت الأفكار السلبية والمشاعر السلبية والحزن وقت الفراغ،
صح.
انت لا تلاحظين لما انت واحد لما عنده مشكله وعنده هم، لما يكون مشغول كثر شغله ينسى همه،
فعلا.
ليش؟ لانه ما عنده وقت فراغ. الوقت هو اناء اللي يحوي حياتنا، اذا صار في هذا الاناء تسرب يعني حياتنا تتسرب، وقتنا حياتنا بتضيع. فلاحظي سبحان الله، رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ان لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل به. في أن 4 أشياء يسأل، لكن شيئين يتعلقان بالوقت، وهن شو؟ الشباب والعمر.
العمر.
يعني تخيل نص أشياء اللي ممكن نص حياتنا هاي كلها ممكن نسأل عنها وهي الوقت. ليش؟ لأهميته. البعض عنده فنون كيف يشتري الوقت، كيف يضيع وقته في أشياء. أنا ما أقول أنك أنت طول وقت، يعني معناه دكتور نحن نشتغل لا لا لا، ترفيه، تجديد، رياضة، توزيع على المهام. البعضهم أختي ما شفت التناقض، البعض لما نقوله والله مجالات الحياة السبعة وزع كذا كذا، يقول ما عندي وقت،
صح.
يوم بعدين هي فتت علي فتت، يقول أنا والله حاس ملل، ما أعرف وين أسير، وين أسير، شو أسوي؟ لأن أساسا ما عنده تخطيط،
ما في تخطيط للوقت، إدارة الوقت
ما ابدا. فلا بد ان الوقت نهتم فيه. سبحان الله، لو جينا حديث رسول الله اعمار امتي ما بين 60 سنة وكذا، فلو جينا نحسبنا 70 سنة، لاحظي لو الانسان يضيع ساعه واحده في يوم، الساعة واحده يوميا، يعني كانه ضيع من عمر، لو كان عمره 70 سنة كانه ضيع من عمره 3 سنوات. لو انسان ضيع ساعتين في اليوم، لو حسبناها على عمر 70، كانه ضيع من عمره 6 سنوات، 6 سنوات ضيعتها. فنسأل أنفسنا نحن هذا الوقت وين نقضيه؟
صحيح.
أكيد ما دام ما بحصل بالسعادة ما حاسب الملل، فهذا نوع من النقطة المهمة. فمسألة هاي التوازن، توازن مجالات الحياة، توازن بين العمل والحياة، توازن بين العقل والعاطفة. أن البعض ما يكون عاطفي لآخر درجة والدنيا ما فيها خير والناس، ما دام أنك أنت كتاب مفتوح وعاطفيا بدرجة مبالغ فيها، فأكيد ما بتحصل الكل يمكن يستقل هذه العاطفة.
يعني السعادة تتعارض مع العاطفة دكتور؟
لابد أن يكون أساسا العاطفة تكون موجودة، لكن داخل حلقة وهي اسمها العقل. أنا عاطفي واحترم الناس وكل شيء، لكن العقل يقول لي لا هذا حرام، أرتد عنه، انتبه من العاطفة. أنا والله عاطفي، لكن أقول والله العاطفة أن هالناس أساعدهم وأتقدم لهم وحالتي حالة وأقدم لهم مساعدات، لكن العقل يكشف ان عيالي ما حد ضايعين متشتتين. العقل يقول لا انتبه، العاطفه يقول لك العقل عند عيالك. لابد أن أتحكم بالعاطفة، لكن إذا شفت أن العاطفة بدأت تطغي في أشياء تأذيني أو تخرج خارج حدود العقل، أقولها في النقطة لا، حدودنا وقفي. لابد
هي مهارة يا دكتور أنك أنت تقدر تتحكم في عاطفتك.
أكيد، ولا سبب نحن في البداية تعريف السعادة، السعادة مهارة. بس ما يقول واحدة ما أقدر، كل ما قاعدة في التطوير الذات، ما ممكن للغير فهو ممكن لي. أما إنسان يقول لي ما أقدر من بدايتها، وهذا من عوائق السعادة. كلنا نقدر، لكن يبان لنا نوع من التدريب. البعض أختي سماح يبقى المهارة على طبق من ذهب يبوها حقي وغذوني إياها بدون ما يتدرب، بدون ما يتعلم، وهذا طبعا مستحيل من مستحيلات. نفس الشيء عندي من مسألة الوقت، وهو مربع الأولويات، أعرف وين أولوياتي في حياتي. أما أني أنا أعيش في حالة طوارئ، يعني بمعنى أجل أعمالي، أجل أعمالي، ويالس ملل ملل ملل، وأجل أعمالي وملل. الإنسان عبارة عن شو؟ عن عمل ووقت. إذا قضيت الوقت في غير فائدة، العمل أرميه إلى حالة طوارئ. أخي شو بستوي لي؟ تتراكم عندي الأعمال، وبحس بنوع من الكآبة والتشتت والأرق ليش؟ لأن أساساً سبحان الله لا تأجل عمل يوم القدر في المقولة. أنا أنجز أعمالي أول بأول، لأن أساساً إنجاز وترتيبي. أنا متى أحس بالكآبة والحزن؟ أحياناً بعض الأشخاص يحسون بالحزن. ليش؟ لأن في أعمال ما أنجزها، بس العقل لا واعي موجودة فيه، فهو يرسل حزن وكآبة، بس ما أعرف ليش. هو أساساً الإنسان ما حاط على أن هذا العمل مهم، بس الرسالة مجرد ما يتذكر أن في عنده مهام ما أنجزها، يصيبه نوع من الحزن أو الخوف، بس ما يعرف شو منه.
وتسبب
السبب تراكم الأعمال عليه. فأنا ليش ما أنجزها؟ ليش ما مسألة ما أنظم وأخطط؟ دائما أقول وحتى أكتبها، ماضيك مضى، أخذ من الماضي الدروس والعبر.
صحيح،
استفيد. أنا أعيش الحين، فأعيش بسعادة وإنجاز وتفاؤل. المستقبل بيجيني، فلا بد من هذا المستقبل أخطط فيه الحين وأنظم وأستعد له.
تخطيط مو قلق من المستقبل، يعني أنت انتظر المستقبل وخطط له، ولكن لا تنقلق من شيء هو بعد فعله.
لا لا لا، ما في مش قلق. نعم. من باب التخطيط والتحاء. أما في أشياء نؤمن فيها رب قضاء رب العالمين. نعم. أنا أحط خطة، يعني أنا مثلا والله أريد أسافر، فجأة شكلي سافرت بدون تخطيط. أريد والله أفكر مثلا طلبة أدرس في الجامعة أو أدرس أي تخصص كذا، والله بدش عشوائيا كذا. فلا بد من نوع من تخطيط في الحياة، حتى طلوع رحلاتنا، علاقاتنا الاجتماعية الأسرية، فلا بد يحتاج من نوع هذا التخطيط. أنا ما أبغى أطيل مسألة مسألة المحطات، على أساس ما بعض يقول مثل ما قلتي يتكلم عن مثاليات. أتوقع أختي سماح هذه المحطات اللي ذكرناها في استطاعة كل إنسان يقدر يحققها.
صحيح.
أولاً التوازن في الحياة، إدارة الوقت،
معرفة الأولويات،
وأدير أولوياتي، أنظم وأكون تخطيط في حياتي، والنقطة المهمة تطوعي وعلاقاتي الاجتماعية. انتبه من البعض اللي يوهم نفسه انه والله يعمل ابعد عن الخير وابعد عن الناس وغنيهم، ولا الامثال اللي طايحه تحبطنا. اعمال التطوعيه ترفع معنوياتنا. انا شوف يا سماح، انا لما اعمل شيء واحس ان في ناس يحبوني، في ناس يذكروني بالخير، في ناس يدعون لي، هذا يعطيني سعاده ذاتيه من داخل.
ترى العطاء هو يعني العطاء سبيل من سبل السعاده.
أكيد.
نعم.
وهاي الدراسات حتى لما نرجح موجود في ديننا، لكن نرجح حتى الدراسات الحديثة تؤكد هاي النقطة. فاندمج مع الآخرين، خلى عندك عطاء، خلى عندك نوع من أعمال التطوعية، مساعدة الآخرين. بس لحظي، لما أقول مساعدة الآخرين هنا لا تطغي العاطفة على العقل. أنا ما ساعد واحد يبان كفله في البنك مليونية 3 ملايين، هي والله قال الدكتور نساعد الآخرين بس يلا كفله.
صح.
لا،
في عقلانية.
هنا نتكلم لما نقول العاطفة داخل حلقة وهي اسمها العقل.
نعم. هنا الواحد ما يرمي نفسه بالتهلكة يقول أنا ساعد الآخرين.
لابد أحكم في النقطة. هذه محطات بسيطة وبسطة، أنا حاولت أبسطها على أساس تكون سهلة للكل. طيب، في معوقات لهذه المحطات. وأول معوق وهو التبرير.
تبرير.
التبرير. يبرر على أساس يهرب. يهرب من العمل، يهرب من المسؤولية، يهرب من لأن في ذاتنا طفل مدلل.
صح.
يبرر أي شيء. أنا مثلا أريد أنجز الأعمال، لكن والله المدير واقف اللي مبهدلني. أريد والله أخلص، لكن والله هم ما عاطيني حقي. ليش؟ تبرير
وتسويف.
والله العيال أربيه وأتعب يام، ولكن والله سمعني أقول والله عيال اليوم ما فيهم خير. تبرير، هروب، تبرير سلبي. اي شيء بيسوي ابغى اريد اخطط، لكن مهما خطط تراك اخر شيء هذا كله كلام مثاليات. نفس الاشخاص اللي يقول لما تكلمينه يبرر، هذه مثاليات. انتم تتكلمون عن عالم ثاني،
على ارض الواقع، انتم ما عندكم هموم، انتم ناس مرفهين.
فيقول يسوي يبرر اشياء على اساس ما، لانه اساسا نفسي لما الطفل لما يروح المدرسة ويبرر على أساس أمه عند أمه على أساس ما يريد يروح مدرسة، والله المستضربني، والله بردان، أنا مريض، بدعموني، أنا بموت، أنا ما أعرف شو ياس، يبرر طفل يبرر. فلهذا السبب عندنا في ذاتنا نفس هذا الطفل، نريد ننجز، نريد نكون سعيدين، نريد أعمال تطوعية، نريد ننشط في علاقاتنا الأسرية، نريد أعمل رياضة. البعضهم يريد يعمل رياضة يبرر، لا والله احنا قالنا بعصره الاقارب بس اسلم على والدي، يجي شويه ويمكن والدي رقده وما بقدر اروح الحين، فشو يسوي؟ لا عمل الرياضه ولا راح هنا.
صحيح،
هذا التبرير من اكثر العوائق اللي تعيق السعاده.
هي تعيق السعاده وتعيق كل شيء، حتى تعيق تطوير الذات. اذا انت ما انت يعني اذا انت توجد المبررات لذاتك في كل شيء بترتكب، عمرك ما راح تطور من ذاتك، لانك انت عاطي الشماعه موجوده عندك طول الوقت.
صحيح، في قريت كتاب دائما الواحد يعمل ويجتهد ويثابر على أساس يحصل السعادة، وهذا غلط. المفروض الواحد تكون السعادة في البداية على أساس تعطي وتثابر وتنتج، لأني أنا بالسعادة تزيد همتي أكثر وأكثر.
صحيح،
أما أنا بنتج وبتعب وأنا أساسا نفسيا تعبان وبعدين بحصل السعادة، لا. السعادة في الأول على أساس عطائي وإنتاجيتي وجهدي وعملي، لأن هذه السعادة تتخلل حياتي أنا. فالبعض يفكر يقول أنا الحين بتعب وبجتهد وبسوي وبسوي على أساس بعدين أوصل السعادة، لا خطأ. السعادة لازم تكون أنت من البداية، نحن قلنا السعادة ذاتية، من البداية لازم تسعد على أساس تباشر أعمالك، لأن هذه الأعمال فيها جهد فيها مشقة، والسعادة هي الطاقة اللي تعطيك تعمل. عند الحين أختي تمحل أي واحد أقول له أركض أركض، أقل مثال ركض حوالي 2 كيلو وهو كئيب وحزين ومجهد وعنده إحباط نفسي، فبيقول بيركض خطوتين وخاف يتعب، أنا تعبان. أما واحد عنده خبر سعيد وسعادة وعنده، بقول له أركض، بيركض ما بقول لك اللي وين، يمكن يقدر 4-5 كيلو.
صحيح،
لأن السعادة مصدر الطاقة.
نعم،
طاقة. النقطة ثانية، تقليد سلبي الآخرين. والله فلان سوى أنا بسوي زين. ما في نوع من ميزانية في العقل. فننتبه مسألة التقليد، أنا أصل أقل، أنا إنسان عنده أنا ما عندي، ليش هو عنده وأنا ما عندي؟ خير يطير أرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. أنا لازم الحلو والطموح، لكن في أشياء أنا ما أقدر أحققها، في أشياء في حدود صلاحيات، في أشياء في حدود طاقتي أنا. الواحد حلو أن يطمع، أنا أقول اسعد الحين، عيش اللحظة، عيش لحظة سعادتك، سواء مع مجتمعك، مع أسرك، مع أبنائك، مع وظيفتك، عيش، لأنك أنت حين موجود في الحاضر، والحاضر يحتاج منك السعادة على أساس تنجز. أما كآبة وحسن ما بتقدر تنجز. بعضهم عندهم من عوائق كبت نفسي، يعني معناته ما يعترف، أنا مثلا هذا ما يعترف بالأخطاء أو ما يعترف بعيوبه هو اللي موجودة فيه. أبدا، عندك عيوب، عندك خلل، عندك كذا، حاول تعدل عشان تكون سعيد. لا لا لا، ما عندي، انا بالعكس، انا الحمد لله ما في
زي. انا شيء، وتقبلوني مثل ما انا،
تقبلوني مثل ما انا. نعم، ويكبت على نفسه، وهذا الكبت راح، هذا انفجار عاطفي بنفسه، هو اساسا قاعد يدمر نفسه. ونقطه مهمه، الكسل والعجز، من عوائق الكسل والعجز. البعض عنده يبي يكون سعيد، بس يا ناس يبوا للسعاده على طبق من ذهب. اما اني نروح يبقى الصحة بس أنا ما فينا أركض، يبقى مسؤول يرتاح عياله ناجحين بس أنا ما فينا على تربية العيال، يبقى وظيفة وينجح بس أنا ما فينا الدوام إرهاق وما فينا على الإنجاز. يعني هذا من عجز الكسل، من أكثر الهموم اللي تزيد أكثر شيء الإنسان همومه. فلا بد أن نوع نبح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استعيذ من الكسل مشين فراغ، حتى في أذكارنا يومية لابد نحن نستعيذ من هذا الكسل،
العجز والكسل. نعم
نعم. فلا بد يحتاج مبادرة، أحاول أسعى. العجز والكسل متى يزيد؟ لما الإنسان يعمل شيء لهدف معين ويتعب، لكن لما أنا أعمل شيء لله سبحانه وتعالى ثم لفلان، أو ثم أنا أريد الصحة، ثم أنا كذا كذا، فهذا ما بيصيب نوع من الإحباط، بالعكس بظل مبادر ومحاول أكثر من مرة. لكن والله حين أريد أرضي السماح وصرت سمح ما رضت، فمثلا أريد أعمل كذا واجتهد في الوظيفة على أساس أرضي مديري ما شكرني، شو بيصيبني؟ نوع من الإحباط، أيا ما بشتغل. أما لو جيت لله سبحانه وتعالى أولا ثم للمدير، المدير أحبطني الله سبحانه وتعالى بيعوضني في أشياء كثيرة، فبتظل السعادة موجودة في ذاتي.
دكتور
مهمة، تفضلي.
نقطة أني أنا أربط، أو أن الشخص يربط سعادته بأشياء، مثلا أربطها بوظيفة، بترقية، بزواج، بإنجاب إلى آخره، وتظل هاي الأمور غير متوفرة في فترة ما من حياتنا، فنظل نحن يعني لافين عمارنا بجلباب التعاسة، لأن مدام هالشيء ما استوالي أنا بتم تعيس
طول حياتي تعيس. هاي مصيبة هاي. تلاحظي نحن أحيانا في أشياء أنا في استطاعتي وأحاول فيها حققها، ما قدرت، ما أوقف ساعاتي، ما أوقف حياتي، لأن هذه الأشياء أنا أتضر نفسي. وثانيا هذه الأشياء أنا أريد، والله أريد هاي الوظيفة، ما حققت الوظيفة، بيلس كئيب، بيلس ما أنجز، وأهمل أموري وأهمل أشياء. أنت حين حاليا شو تصير؟ بتنزل للأسوأ 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 إلى ما توصل للحضيض. فأنا ليش أشياء أحاول، واحد يسعى حلو أن يسعى، لكن ما حققته. عندي مجالات الحياة كثيرة، عندي في أشياء وايد أنا نجحت، أنا ممكن فشلت بوظيفتي، طيب أنا ناجح في المجتمع، أنا ناجح في المهنة، أنا ناجح في أمور صحية الحمد لله رب العالمين، ناجح في أموري الوظيفية، في أموري المالية، ففي أشياء. ليش أنظر على أني لازم في نهاية الترقية؟ وكثار لازم في نهاية الترقية، ما يد نهاية الترقية، طول حياتك كئيب، حول انفصل عن المجتمع، حول أسرته دمار، صحة متدهورة، ما عنده حتى أمور المالية، والوقت عشوائي فوضوي، وعنده أمور تخبطية. وشو السبب؟ لأنه حط مجهر على شيء واحد وقال هاي ساعاتي. ما بهاي ساعاتي، ساعاتك سبع أشياء في حياتك.
صحيح.
هي هاي ساعاتك.
هو الناس
اللي مش وظيفة.
الناس اللي تترك كل الأبواب وتركز على باب واحد وتفتح بجميع المفاتيح، زين كان هذا الباب الغلط، فأطرق أبواب أخرى للسعادة.
صح. ليش؟ لأنه ما عندهم نوع من إعادة مع النفس والتفكير وتقضية راجعة ويسمع كلامه، أنا يمكن على الطريق الغلط، يمكن يا أخي هذا الباب غير، يمكن ليش ما يسحب، ليش أنا هاي الطاقة عندي، أحاول هذا بس ما قدرت أحاول، هل معناته أوقف طاقتي؟ رب العالمين بيحاسبني. نحن قلنا بني آدم يسأل عن أربع، نص الأشياء اللي يسأل عنها هو الوقت هذا اللي يستقضيه. النقطة مهمة وهي الفوضى والعشوائية. إنسان لو تلاحظ، هل شفنا حد عشوائي فوضوي عايش بسعادة؟ أنا دائما شك من هموم، دائما يتذمر، دائما كل شيء الدنيا ضدي، ما حد يقدر ظروفي، ما حد يعرفني، يعرف مشاعري، ما حد، لأنك أنت أساسا ما فاهم ذاتك، كيف تبى الآخرين يفهمونك؟ أنت ما احترمت ذاتك، تنظيم، تخطيط، رب العالمين أعطاك هاي القدرة وهاي كلها ما احترمتها، بأنك أنك تعطيها حقها، فلا تطالب الآخرين. مسألة هاي الفوضى العشوائية نقابلها بالمسألة التخطيط. ننتبه مسألة التسويف، والتسويف أنا سميته فيروس. الجسم الإنسان على الكبرة، لكن لو يجي فيروس بسيط هذا الجسم يطيح الإنسان مريض. كذلك هذا التسويف لو دخل حياتي أنا، حياتي كبيرة وعمري 80 61 70 سنة، لو دخل التسويف تدمر حياتك كاملة. شو التسويف؟ أسوف. إنزين حاول تعمل رياضة، سوف أقوم في الرياضة، حاول تتواصل مع المجتمع، سوف أقوم، سوف ويارس مكانه في ملهيات مضيعات الوقت.
لا دكتور، أنا بعيد عن الفيروسات، يعني نبغي نختم الحلقة بالأشياء اللي أعطيتنا إياها، ونتمنى المستمعين يستفيدون منها ويعرفون كيف عدل، لأن وقت
الفقر عرفنا نحن السعادة هو رضا عن النفس، أنا أتعامل مع رضاي مع نفسي. ننتبه في السعادة هي ارتباط الله سبحانه وتعالى، في محطات مهمة أوازن في مجالات الحياة السبعة، وهي الاجتماعية والدينية والأسرية والشخصية والمهنية والمالية والصحية. أنتبه لوقتي، أوازن ما بين هذه النقاط، أنتبه في مسألة.
نحن بعد نبغي ننتبه لوقت الفوضى يا دكتور.
تنظيم التخطيط.
نعم يا دكتور، نحن شكرا لك جزيل الشكر مشاركتك ويانا اليوم في الرايح، وتعريفك لنا بمحطات قطار السعادة. يعطيك العافية، يومك سعيد، أمكنها السعادة أنت وجميع المستمعين.
جزاكم الله خير، شكرا لك.
الله يخليك. لا في مان الله. إذن مستمعينا بقطار السعادة بناخذ فاصل سعيد برد نواصل تريونا.
الرايح
على 107.4.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
إنزين. خبروني، أنتوا تقرون القصص باللغة العربية؟
وايد وايد.
أنا بتكلم قصص حلوة.
وأنت يا راشد كتبت قصة بالعربي؟
إيه.
هذا الشيء وايد زين، لأن سواء كانت بالقراءة أو الكتابة. شو تتوقعون هذا الدرس؟ في دروس وايدة.
كونوا طيبين عشان الناس يحبون.
أنت شو تعلمت من هالقصة؟
لازم تشكر ربك لأنه هو خلاك، مو بنت تختار كيف تبغى تكون.
وايد حلوة الدروس اللي أنت تعلمتها. بالضبط.
تابعوا برنامج بالعربي على الأولى كل سبت الساعة 4 العصر ويا أثير بن شكر، وتفاعلوا ويا فقرات البرنامج على تويتر عبر الوسم بالعربي. برنامج بالعربي على إذاعة الأولى لدعم مبادرة بالعربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
قريبا قريبا انطلاق بطولات فزاع لموسم 2017-2018. المنافسات والتحدي.
منافسات الجولة الثانية لبطولة فزاع.
كل سنة منافسها شد وشد.
لكل عشاق الرياضات التراثية، اترقبوا بطولات فزاع التراثية لموسم 2017-2018 وعيشوا أجواءها الحماسية. اتعرف على أهم الرياضات التراثية وكن شريك في حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني، العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى. شاركنا حفظ تراثنا الوطني على الأولى.
107.4 الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. منكم وفيكم. السنة
من الأشياء الجميلة اللي يعلمونا إياها أهلنا بطريقة طبعا غير مباشرة، بس من يلس وياهم في الميالس وفي المكانات، ان الريال إن دخل عليهم حد يوقفون، او حتى مر عليه ريال يالس في بقعه ولا شيء مر عليه وقف لادمي، ومو بس اذا كان عداله حتى لو بعيد عنه، يعني مر عليه مثلا هو خاطف في درب ولا في شارع وهذاك في البرد الثاني من الشارع، وان شافه مر عليه بس من بعيد يسلم عليه بيده، نش هذاك من يلسته اعتدل ورفع يديه يسلم عليه. المساله هي كلها تصب في الاحترام والقدر، التقدير الناس بين بعضهم البعض الاول، يعني أنا أوقف لك أنا أقدرك، إذا ما وقفت لك أنا ما أقدرك، وكانت تنقاس بطريقة يعني قياس هالشك إن فلان ما وقف لك، مريت عليه ما وقف فلان، يعني شافك ما لقى لك البال، فالوقفة تبين القدر والاحترام. حد من العرب في الميالس يمكن يوم يدخل ما يطيح حتى يسلم على الناس اللي مثلا تيلس ما توقف. عندنا نحن في سلسلة الأولية طبعا اللي علموني أهلنا أنه عيب ريال يدخل عليك مثلا ميلس وانت يالس. اليوم ميالس خفت شوية، خفت بالشغل الأولي، مو بخفت أنها مو موجودة، لا موجودة، لكنها اليوم ميالس أكثر ربع فيها وأخوة ورفاقة، وهذا يلست وقفت بين الرفاقة ما في وايد قوانين. لكن اليوم دخلت مكتب حد، ولا مريت على حد في مكتب، ولا دخلت على عرب في اجتماع في مكتب، ولا مريت عليهم في محل ولا في مؤسسة ولا وين ما يكون، إذا ما نشولك أنت مو ما ترتاح حتى في المكان، يجب أن من تدخل يحتاج اللي تدخل عليهم يحتاج ينشون. إذا كنت أنت موجود وحد يدخل عليك مو بلجل تعرفه أو ما تعرفه أو لازم يكون لبسه غاوي عشان توقف له، حتى لو يدخل عليك أقل العرب يحتاج أنك تنشله توقف له، يعني أقل الناس، لو حتى يدخل عليك موظف خدمة وبيعطيك حاجة ولا شيء ويسلم عليك توقف له، أن يعني يسوي شغله هذاك مختلف أمره منتهي أمره، لكن اندخل وسلم عليك يحتاج توقف له، ما تجلس تسلم عليه وانت ياسر. حد يقول والله الحريم والله ما يستوي يوقفن لو تسلمت التمياسة، غلط هذا الكلام. الحريم يمكن ما تسالمها بيديك، لكنها من توقف عرفت انها هي احترمتك وقدرتك ووجبت منك، يعني ويبت لك، يعني اعطتك قدرك واحترامك. شو قدرك انت اللي هو كشخص، مو بلازم يكون عندك منصب اجتماعي او يكون عندك منصب عود عشان والله الناس توقف لك، لا لا توقف حتى لاخويك ليدن عنك توقف له. الوقفة هي من الاشياء المهم اللي علمونا إياها أهلنا، واللي هي واحدة من أهم علامات القدر والتقدير بين العرب بعضهم البعض. فيحتاي أن دخل عليك حد لو ما تعرفه يحتاي أنك توقف، لو ما بتسلم عليه بيديك يحتاي أنك توقف حتى توقف، يعني الوقفة هاي روحها قدر واحترام أنت تعطيه للناس الجايين، وبالتالي قدرك أنت يرتفع أصلا عندهم.
السنة
الأولى
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
تحياتي هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
إن الناس يوم تهد يمشون بالدوب أنا هدك سرعتي فوق 90 وتطير في صوب ونواياك في صوب ترقى سما كأنك تسوي تمارين.
حمدانيات
شاركنا حفظ تراثنا الوطني على الأولى
107.4. الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، انت راد البيت بس اسب الكتاب؟
عيال شو تبيني اسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
اي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
بتصير وياي ديرة؟ عندي كم شغلة بخلصها.
هي بسير، بس قبل يا أخوي يقول لي مرة ثانية وين بسير؟
قلت لك ديرة.
أي ديرة يا ريال؟ اسمها ديرة شي يقولونها.
لا منو قال هالكلام، أنا أعرفها ديرة مو بديرة.
انزين شوف لا تقول لي ولا أقول لك، الحين بنتصل بخدمة فالك طيب على الرقم 800-22-22-22 وهم بيخبرونا.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر.
شو رأيكم بالزي الوطني والالتزام بلبسه حتى لو انتوا برا على البلاد؟
الزي الوطني يمثل هويتنا ولازم نلتزم به وخصه نحن الشباب.
سمحي لي اختي ما اعتقد ان برا على البلاد لازم نتقيد بلبس الا في التمثيل الرسمي.
للشباب رأي.
ما قصرت الدولة، خصصت وزارة للشباب وميالس للشباب في كل الإمارات، نحن لازم نساهم ويكون لنا دور.
صح. وما تنسين المجالات الثانية المفتوحة قدام الشباب، علوم الفضاء، الطيران وغيرها.
للشباب رأي.
كل هاي المواضيع اللي تخصنا نحن شباب اليوم بيكون لنا رأي عنها من خلال حوارنا ويا أهل الشور في برنامج الشباب رأي من الأحد لين الخميس من الساعة 2 لين 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
الأولى.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
وطنية.
للوطن حنا بدابر وبحر نكسر العايل وعون للسبيل.
الأولى.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
موسيقى
نجدد التحية ومساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من الرايح، وننتقل لفقرتنا وقفتنا الثانية.
البيت المتشن.
اليوم في البيت المتشن نتكلم عن الإخلاص. الإخلاص يعني كلمة وقيمة مهمة في الحياة بشكل عام، أنك تعيش وتتعايش مع ناس مخلصين أوفياء، هذا شيء كبير وقيمة كبيرة. فالإخلاص يقال عن الإخلاص أن الإخلاص كلمة عظيمة تهز الوجدان ويشتاق قلب كل مسلم لتحقيقها. والمسلم مفروض أنه يفرح فرح عظيم يوم يسوي شيء عمل خير خفي، ويستشعر فقط أن هذا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ومثل ما تعرفون في ديننا وفي دين الإسلام يعني في السنة النبوية، أن الإخلاص شرط قبول الأعمال، وهو بمثابة يعني هو اللي يفصل بينك وبين أي شيء تسويه، أنت سويته أرياء للناس ولا مخلص فيه لرب العالمين. يوم القيامة رب العالمين يوم بيحاسب يقول أنا سويت، أنا تصدقت، أنا أنفقت، أنا سويت، فيقول لك فيما معنى أنت سويت عسب الناس تقول لك وقد قيل، فخلاص فمالك أي شيء يوم القيامة، تكون صفحتك هاي اللي كنت في الدنيا معبنها بأعمال الخير كلها، ولكن كنت تريى فلان يرمس عنك، وفي وسائل الإعلام يقولون عنك فلان تبرع وفلان سوى وفلان بنى وفلان شيد، قد قيل في الدنيا، فترأتي يوم القيامة وأنت صفر اليدين، ما عندك أي شيء يعني يثجل من موازينك. فالإخلاص نحتاج له في كل حياتنا، ونحتاج أن نحن نستشعره، وإذا ما كان موجود فينا نحاول أن نحن ندرب عمارنا على الإخلاص. فالإخلاص مثل ما ذكرنا أو مثل ما يقال في تعريفه، هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ورضوانه بأي عمل. نيل البيت المتشن، كيف يكون الإخلاص في الحياة الزوجية؟ الإخلاص في الحياة الزوجية يعني في الحياة فيها أشياء مختلفة وفيها معوقات، وفي الزوج اللي يعاني من زوجته، وفي الزوجة اللي تعاني من زوجها، فتقول ما بسوي له شيء والله ما يستاهل، لكن هي إذا استشعرت وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى إن هي بتمارس دورها في الحياة الأسرية بغية رقم واحد، يعني الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وأخلصت نيتها في كل أعمالها لله سبحانه وتعالى، فهذا يكفيها. حتى في فقرتنا الأولى ويا الدكتور شافع نيادي ذكر فيما معناه نفس الكلام، أن أنت لا تقول أني أنا أسوي للناس وما يسوي لي، أنت سوي لله يا أخي عقب، ولا تتريى الثواب من حد، لأن رب العالمين هو الكفيل أنه يعطيك ويوفيك حقك. فالزوج والزوجة لازم يكون بينهم الإخلاص لبعضهم البعض، حفظ بعضهم البعض. الزوجة تحفظ زوجها في ماله، في عياله، في بيته، هذا نوع من الإخلاص. وهو نفس الشيء يكون مخلص لزوجته في تصرفاته، في كلامه، في أفعاله، في أسرارهم الزوجية، فيكون في بينهم وفاء وإخلاص، حسب تتولد بينهم مشاعر السعادة، ويكون في بينهم استقرار. السعادة يعني تصيب الحياة الزوجية يوم يكون كل واحد يحس أن زوجه أو شريك حياته هو بمثابة الصديق، أو هو بمثابة الملاذ الآمن اللي يلجأ له. لكن على المعاكس تماما، إذا كانت الحياة الأسرية تفتقد الأمان والإحساس بأن هذا الإنسان مخلص لي وفي بيصوني بيكون لي سند وبيكون لي عون، هني تلقى الحياة بدأت يعني تتزعزع، وما في إحساس بالأمان في هذا السكن، يعني هو سكن يعني أمان. فمتى ما انعدمت مبادئ أو قيم الإخلاص، تبدأ الحياة تفقد يعني قيمتها مثل ما ذكرت بالأمان، لأن عدم الإخلاص أو لا إخلاص يكون مفقود في الحياة. من الأشياء اللي يعني تزيد البركة في حياتنا هي الإخلاص. إذا أخلصت في تربيتك لعيالك بتحصل ثمرة هذا الإخلاص. إذا أخلصت في علاقاتك ويا الناس ما تغشهم ما تأذيهم ما تضرهم ما تحقد عليهم ما تطعن الآخرين بتحس إن الله يبارك لك. يوم تكون تصون لسانك عن الأشياء المبزينة بتحس إن الله يبارك لك في حياتك وفي دنيتك وفي رزقك وفي معيشتك. الإخلاص في العمل، أنت أسير دوامك وتأدي وظيفتك، أنت يعني أنا أسير أشتغل عشان أحصل الراتب آخر الشهر، نقولها ومرات نقولها ونحن أصلا ما نعي إن هذا غلط. صح وظيفتنا هي مصدر رزقنا، ولكن تخلص رزقك لله سبحانه وتعالى. في فرق بين الموظف اللي يصير يقدم أو يؤدي وظيفته لمجرد أداء الوظيفة، وفي فرق بين الموظف الثاني اللي يصير الدوام وهو كأنه سار يمارس هواية ومتعة ويقول أنا يعني مخلص في هذا العمل لله سبحانه وتعالى، ما علي مديري عيبة ما عيبة، المهم أنا راضي ربي وأكون أنا راضي عن نفسي. ومن هني فعلاً تبدأ تستشعر أن الله يبارك لك في كل الأشياء اللي حولك، في دوامك، في سيارتك، في لباسك، في مأكلك، في مشربك، في كل شيء، لأنك مستشعر أهمية الإخلاص للأشياء في حياتك. بالإخلاص مستمعينا وصلنا لنهاية فقرتنا البيت المجن، أحيانا نشوف فقرتنا التالية.
جونا اليوم.
في جونا اليوم مستمعينا، يعني مثل ما تلاحظون الجو بدأ يتغير ويتحسن، وطبعا يعني درجات الحرارة بدأت يكون رقم حلو يدخل في الثلاثينات عقب ما كان في الأربعينات والخمسينات. فصار الجو مناسب للطلعات للكشتات، في حين ناس عندهم إجازة مدارس، فحلو أنكم تستغلون هذا الوقت في الكشتات الخارجية. ولكن بشكل عام جونا اليوم حار ورطب إجمالي، ودرجة الحرارة العالية النهار اليوم بتكون 33، أما في المساء بيكون الطقس صافي وبتكون درجة الحرارة الصغيرة 21. أعلى وقت بيسجي في البحر اليوم الساعة 10:31، وأقل وقت بيثبر فيه البحر مرة واحدة اليوم الساعة 2:25. إذا بنرمس على الرطوبة، الرطوبة نسبتها اليوم 44 تعتبر عالية، وهذا الشيء اللي بيعطي يعني ما بيعطي إحساس بالراحة من الطقس. وهذا والله أعلم، هذا والعالم الله.
جونا اليوم.
إذا المستمعين عقب ما شفتوا أو سمعتوا حالة الطقس ننتقل لفقرتنا التالية بعد.
حول دربك.
مستمعين اللي تسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة في الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، نشوف الحين على خريطة جوجل شارع الخيل وشارع محمد بن زايد. الحمد لله ما شاء الله في هذا التوقيت الشوارع ما فيها مو بمصطكة، الشوارع سالكة، شارع محمد بن زايد وشارع الإمارات العابر نفس الشيء، وشارع محمد بن زايد في كثافة عنونة يعني وين بالضبط أبغي أحد بمحاذات واحة السيليكون في شوية شارع محمد بن زايد بكم مصدق، فحاولوا دربكم لشارع الإمارات شارع الشيخ زايد بعد سالج. فرفقتكم السلامة مستمعين وما كنتوا تسمعونا، ولا تنسون تربطون حزام الأمان، تنتبهون للسرعات في الشوارع، ويعني تخلون تركيزكم في سواقة السيائر وتترك مسافة بين السيارة اللي قدامك، والله يحفظكم.
حول دربك.
عقب ما حولنا دربنا وشفنا حركة الشوارع مستمعينا بنظهر فاصل عقب الفاصل بنواصل وياكم محطتنا وقفتنا الأخيرة في ترعيونا.
الرايح
الرايح
الأولى إماراتية صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
منكم وفيكم
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر. الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مسر رياضة. مسر رياضة
والوايد احب هاي الرياضه.
مس الرياضه ويا مايد العصيمي وثاني يمع بالرقاد كل احد من الساعه 8 لين 10 في الليل على اذاعه الاولى.
ابو سلطان اسميني خدمت لك قهوه فنانه، تفضل قهوه.
لا خلا ولا عدم، جزاك الله خير يا ام سلطان. طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربون زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
حقائق الإيمان ودرر البيان ونفحات الرحمن في تفسير القرآن.
ثلاثة أسماء لله تكررت في البسم. فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله.
القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية.
تفسير القرآن مع محمد متولي الشعراوي يرحمه الله، كل يوم الساعة 6 وقت النشور والساعة 4 العصر على إذاعة دبي للقرآن 91.4.
هذا الخبر مهم وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. إنزين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تغريدة لشرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار.
أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
الراعي جمارك دبي.
فن وقصيد وساميات أفكار.
الأولى فن وقصيد، الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نوجد تحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. يعني وننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
تعرفون يعني من المشكلات اللي تأرق الناس بشكل عام الحريم والريايل، ومو بس تأرق تلقاهم يتكلمون عن الموضوع، مثلا ياسين في جلسة حريم وشعري وايد يطيح إلى آخره، الريايل نفس الشيء، أخي شعري بدأ يطيح قمت بصلع من قدام أو من أي مكان في الرأس. فالصلع له أسباب أكيد، ومثلا حد يقول لك الغترة تعق الشعر، والعقال يعق الشعر، والشيلة تعق الشعر، والأمطة تعق الشعر، والكاب يعق الشعر، والماي المالح يعق الشعر. أنا أطلق أعطوني الأسباب، في وايد أشياء وفي وايد خزعبلات وفي خرافات عن تساقط، والجل يعق الشعر، والإسبري يعق الشعر، والميكب يعق الشعر، ما تمشي مس تسبب في عق الشعر. في أسباب طبية وفي أسباب نفسية وفي أسباب يعني حصاد الناس هم شو يفكرون وشو تجاربهم مع تساقط الشعر، اللي يقولك أنا يوم أسافر شعري يعتدل، يوم أسافر برا البلاد. فهل فعلا هالكلام له أساس من الصحة، واللي هي مثل ما أقول خزعبلات وخرافات، وكل واحد يعني يحاول أن يكون دكتور. معنا الدكتور، بنعرف أكثر من الدكتور، دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور، فين رايح؟
السفر يرد الروح حتى للدكتور.
كل الناس تبغى تسافر، كل الناس تبغى تعيش تجربة السفر وتستمتع. صح
صحيح، أكيد ما في
حتى الشعر يبغيك تسافر،
يبغى سفر الشعر. لأن وايدين يقولون ترى أحد، ما أبغى أقول الحين بنبدأ بالخرافات على طول، لكن
على طول
يعني من ضمنها ما أدري إذا سمعت عنها السماح ولا لا، لكن يقولون إن الشعر يزعل والشعر يبوظ.
يقولون هي مثلا يوم تتروع شيء يروعك الشعر يشوب،
هو يعني بعد في اعتقادات كثيرة موجودة، لكن احنا بنتكلم الحين ككلام علمي. أكيد الشعر يعني خلينا نقول عضو حي، هذا ما بعضه نقول، لكن أحد التركيبات الجسم بالتحديد، يطول ويكثر ويمر بدورة نمو ومرحلة ركود ومرحلة تجديد، فهذا شيء وارد. نفس الشيارة، الشيارة مو محتاجة أن الواحد يسقيها ماي، محتاجة أحيانا سماد، محتاجة إضاءة، محتاجة تهوية.
بس دكتور قبل ما نبدأ في التساقط، لأن فعلا السؤال ملح، فعلا الشعر ممكن يتأثر بالروع إذا تروعت زيادة أو يتني صدمة، ما الشعر بيض؟
يعني بعد هو العامل النفسي يلعب دور في أشياء كثيرة، لكن ما نقدر نقول يعني ككلام مباشر، يعني وايدين على سبيل المثال، يعني هذا الشيء كان راسخ في بالنا، لا تعصبون لا تزعلون على طول شعر راسكم ببيض. نلاقي وايدين من ناحية عملية على الأقل من اللي نشوفه من مراجعينا، احنا بنتكلم بالجهتين ككلام علمي وكذلك من ملاحظات أو اكسبيرينس أو كخبرة.
أنا عندي اكسبيرينس ويا مرة يعني كان استوت لي مشكلة صحية، ثاني يوم الصبح نشيت لقيت أول الشعر شعر بيضة، والله العظيم. فما أعرف لها علاقة ولا لا.
العامل النفسي يلعب دور في أشياء كثيرة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، من سواء من ناحية كثافة الشعر أو من ناحية، أنا ما بقول بيضاض الشعر، لأن والدليل على ذلك نلاقي كثيرين مثلا عندهم ضغط نفسي شديد، ولا تلاقين أنه يمكن حتى شعرة واحدة طاحت أو شعرة واحدة بيضت، والعكس صحيح. في ناس ما شاء الله عليهم عايشين في برود وفي راحة تامة، لكن مش مساكين، شعر راسهم كله طاح وشعرهم اللي باقي مبيض. يعني ما أقدر أعمم، لكن بشكل عام نقدر نقول العامل النفسي يلعب دور كبير في أمور كثيرة من ناحية الأمراض، ونلاقي في أشياء كثيرة صح لما تكون الحالة النفسية بشكل يعني جيد. فالحالة النفسية دائما يعني تلعب دور كبير، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن ما أقدر أقول كل واحد مر بضغط نفسي كبير معناته شعر راسه كله بيبيض أو شعر راسه كله بيطيح. نعم تساقط الشعر وارد ممكن يصير، بس هذه بتكون يعني دورة الشعر تتوقف وتتغير، بعد فترة الشعر يرجع لدورة نموه الطبيعية. فلذلك ما نقدر نعمم كل واحد مر بضغط نفسي أن شعر راسه بيطيح. وهي من الملاحظات مثلا مع اللي يعانون من الثعلبة. كثيرين يربطون ظهور الثعلبة اللي هو الحالة هاي اللي يطيح فيها الشعر تماما بالعامل النفسي. نعم العامل النفسي سبب، لكن ما يعتبر هو السبب الرئيسي. وكذلك بالنسبة لشيب الشعر، فشيب الشعر الأكثر هو طبعا العامل الوراثي والعامل الجيني اللي هو المسبب الرئيسي.
نعم. زين الحين على بياض الشعر، الصبغة فعلا تبيض الشعر يعني وتساعد في ظهور الشيب مبكر؟
هي الصبغة ما في شك تجفف الشعر، ممكن تخرب من تركيبة الشعر، تتكون أحيانا مثل البابلز اللي تكون داخل الشعر يعني. الشعر ممكن يتقصص، لكن ما أقدر أقول أن الصبغة نفسها تزيد الشعر الأبيض. لكن خلينا أعطيك هذه الملاحظة اللي يعني تصير بشكل كبير. الواحد متى يبتدي يصبغ الشعر؟ يوم يلاحظ الشيب بدأ، صح ولا لا؟
لكن الحريم لا، نصبغ يعني للتجديد للتغيير.
يعني هذا احنا بنقول اي شيء غير اجباري مو بخطأ ان الوحده تجدد، لكن دائما نقول الصبغات كلها طبعا تحتوي، صح اغلب الصبغات حاليا خاليه من الامونيا، لكن فيها ماده البروكسايد، فيها ماده البي بي دي اللي هي بارافينيلين ديامين، يعني كلها مواد كيميائيه تضر بتركيبه الشعر. نعم الحنه الطبيعيه ما عندنا مشكله في شيء، لكن بعد مشكله الحنه الطبيعيه انها تجفف الشعر، صح. هي جفاف شديد للشعر، وبالتالي ممكن الشعر انه يتقصص، ممكن يعني يتأذى. نعم بعض الناس يضيفون بعض الاضافات للحنه بحيث انها تخلي الملمس يكون بشكل افضل، لكن احنا ما نبغي المبالغه، بالعكس حلو التجديد لكن بدون المبالغه. لكن انا اتكلم عن الصبغه بالتحديد اللي يصبغون بسبب الشيب، فهم يربطون انه اوه والله من ما صبغت زاد الشيب، لانه اصلا الشيب يبتدي بخصلات بيضاء وبعدين عاد رحله الشيب تبتدي. فالواحد يربط والله زاد الشعر الأبيض عندي من بعد الصبغة. اللي عندهم هذا الاعتقاد بالعكس أنا أحترم هذا الاعتقاد الموجود، نقول له بكل بساطة أنت حين بين خيارين، يا أنك خلاص ترضى بهذا الشيب ولا تصبغ وبعدين لا تتشكى تقول والله الصبغ زاد لي الشعر الأبيض، أو خلاص تقبل بالواقع وتقول خلاص أنا حين بما أن بدأ عندي شيب أنا مو متقبل الشعر الأبيض فخلاص بضطر إني أصبغ كل مرة. لكن يعني نلاقي بعض الناس يحاولون يلجؤون لبعض، ما في علاج يعني للشعر الأبيض، لا توجد حبوب عن طريق الفم ترجع الصبغة، لكن كل الصبغ يا الصبغ يا أنا تترك الحالة مثل ما هي. عاد يقعد يتغنى الشخص يقول عيرتني بالمشيب وإلى آخره.
صحيح. أحيانا رد لي تساقط الشعر يعني دكتور، أو حتى نمو الشعر يختلف من حد لحد، يعني مثلا لو اثنين قصين شعورهم في نفس اليوم تلقى ممكن في واحد أو حد أو وحدة شعرها يطول أسرع من الثانية، ليش هالشيء؟
العامل الوراثي والعامل الجيني. احنا مثل ما قلنا الشعرة تمر بدورة نمو، واللي حدد طول الشعر طول النمو، احنا عندنا مرحلة من مراحل نمو الشعر نسميها أناجين، هاي المرحلة هاي من سنتين لست سنوات، من سنتين لست سنوات. في بعض الناس توصل عندهم المرحلة سنتين وتجدد الشعر، فلذلك وصل لحد معين تلاقين الشعر مثلا ما نزل لتحت الجتوف. في بعض الناس لين ست سنوات الأنجن فيز، واثنينتهم تعتبر من الحالات الطبيعية. فاللي بيوصل عنده المرحلة هذا الأنجن لغاية ست سنوات ما شاء الله شعر بينزل يمكن لتحت الركب، واللي بيوصل واللي الأنجن فيز هالمرحلة هاي اللي هي مرحلة النمو اللي بتكون مجرد سنتين واللي تعتبر كذلك حالة طبيعية، تلاقين الشعر ما يطول عن ذلك. فتلاقين الشخص أو يعني السيدة اللي تعاني من هذا الشيء يحلي لها تحط زيوت وتأخذ الفيتامينات، لكن الشعر ما يطول، لأن هذا الشيء مو بيتها ولا بيد الدكتور، هي تحاول على قد ما تقدر نقول نعم دلع الشعر ودللي الشعر باستخدام بعض أنواع الزيوت المناسبة، بالابتعاد عن المهيجات للشعر، بالتقليل من استخدام الصبغات أو الأكثر منها والاستشوار إلى آخر الأشياء اللي ممكن تضر الشعر. لكن هذا الشيء مش بالضرورة راح، وين لاقيه مثلا بين الخوات، أحيانا خوات ما شاء الله واحدة شعرها يطول بشكل ما شاء الله سريع جدا واحدة لا. صحيح. وهذا الشيء يعني احنا قلنا في البداية من ضمن الخرافات الموجودة، لا تقصون الشعر، الشعر إذا قصيتوه ما بيطول بيزعل. وهاي لقي وايد عند الأمهات. أنا صح. مش معنى كلامي إني أشجع يعني في بعض البنات حلو ما شاء الله عليهم الشعر طويل, وفي بعضهم حلو عليهم الشعر شوي يكون يعني مقصوص إلى حد ما, فهاي كل واحد عاد وهو الشيء اللي فضله. لكن إحنا ما نضيه قاعدة عامة إن نقول لا الشعر لا تقربون المقص من الشعر يا ويلكم قربت المقص. فأتمنى بعض الأمهات شوي يخفون على بناتهم, وأرجع وأكرر مو معناته إنهم يقصون الشعر ويسمونه لنقصات بوي وهاي, لا نتكلم أحيانا بالعكس جيد إن الواحد يقص أطراف الشعر خاصة إذا كان متقصف. هي أخلي نفس اللي إحنا قلنا شبهنا الشعر بالشيرة. الشيرة مو بنحتاج أحيانا الأوراق الذبلانة إن نخوزها وإن نقصها عشان الأوراق تطلع حلوة وتطلع فريش. نفس الشيء الشعر أحيانا إذا كانت عندي شعرة ميتة وذبلانة أحتاج أقص الأطراف بحيث إن النمو يعني ما عندي شيء عرق النمو. فأنا ما نبغي هذا الاعتقاد. الاعتقاد هو راسخ للأسف, صعب شوية تغييره, لأن سمعنا من الجدات وسمعنا من الأمهات, لكن ككلام علمي لا يوجد دليل. لكن مثل ما قلنا هذا كله يتحدد على حسب دورة نمو الشعر.
صحيح دكتور, العلاجات اللي يستخدمونها لتنعيم الشعر مثل الكيراتين والبوتوكس وإلى آخره تلعب دور في تساقط الشعر ولا ما لها علاقة؟
هي أول شيء مش علاجات, هي يطلق عليها علاجات لكن ليست علاجات. العلاجات اللي هو الأشياء اللي تستخدم لعلاج حالة مرضية. هذه خلنا نقول حتى لو عناية يعني هي أكثر يعني تنعيم للشعر وتمليس للشعر. أغلبها للأسف طريقتها أنها تعتمد على وجود مادة الفورمالدهايد. فمادة الفورمالدهايد لما تنحط على تركيبة الشعر تغلف الشعرة, وبالتالي وبعد ذلك يتم تسليط يعني السشوارة واللي هو الحار, وهي مثل ما قلت ممكن تضر بتركيبة الشعر. يعني أنا ما أبغي المبالغة في استعمال هذه الأشياء. للأسف قمنا نشوف حتى أطفال صغار
خاصة
في وقت العياد, يعني طفلة عمرها 6 سنوات تروحين تسوون لها كيراتين, صراحة نعتبرها جريمة. المفروض أن يمنعون الصالونات من استخدام هذه المنتجات. يعني يستخدمون أحيانا أسماء رنانة, بروتين الشعر, بوتوكس الشعر,
فيلر
الشعر, كلها أسامي معروفة أنها يعني فعالة في علاج مثلا أمور معينة تجميلية لكن مش بالضرورة للشعر.
نعم. السؤال الأخير دكتور, البلازما الحين حقن البلازما لإنبات الشعر أو لتكثيف الشعر, هل ها فعلا شيء علمي ولا بعد خدعة طبية؟
دائما نقول حل مشكلة الشعر بعلاج السبب الرئيسي. إذا شخص يعاني على سبيل المثال من تساقط شعر وراثي, في مواد معروفة أن هي من العلاجات الأساسية, فممكن نقول حقن البلازما كشيء داعم مدعم بعد علاج السبب الرئيسي, لكن بالتأكيد مش هو العلاج الأنسب. وللأسف صار الحين أي واحدة تدخل العيادة تطلع به حقن البلازما. ليش؟ لأنها فكرة بسيطة, تسحب الدم وشيلي من هالدم الصفائح الدموية وعيد حقنها فروة الرأس. فلا هو مش علاج لكل حالات تساقط شعر. العلاج الأساسي بعلاج المشكلة الأساسية اللي عانى من الشخص وتشخيص الحالة. مش أي تساقط للشعر بالضرورة معناتها تساقط مرضي. حالات كثيرة تكون حالة مؤقتة, حالة طبيعية, والشعر يعود لدورة نموه الطبيعي مع مرور الوقت.
يعني مثلا يوقف مثلا جلسات بلازما مثلا 6 جلسات وقفه وممكن يرد, وكان لاحظ أن فيه تحسن في الشعر ممكن يرد يعني كأنك أبو زيت مغزيت يعني.
ممكن الأغلب اللي هذا اللي يصير على أرض الواقع. صدق. تلاقي الوحدة تحسنت فترة الاستخدام, مش شرط من البلازما نفسها, أحيانا حتى من الوخز اللي يصير من الإبر. الوخز يزيد سريان الدم, وأحيانا ممكن مع زيادة سريان الدم الوحدة تلاحظ نعم فروة الرأس, الشعر بدأت كثافته انها تتحسن. لكن يعني نقدر نقول علاج داعم, لان في حق في البلازما نفسها في احيانا عوامل النمو تساعد في تحسين الكواليتي شكل الشعره شوي, كثافه الشعره بنسبه 20% مع العلاج الاساسي لتساقط الشعر. فلذلك ما اعتبره هو العلاج الاساسي لكن علاج مصاحب للعلاج الاساسي.
نعم. يعني موضوع تساقط الشعر هذا يباله ساعه, مو بالوقت اللي عندنا احنا فيه في فقرتنا, ولكن
مؤتمرات مو ساعه, احيانا نسوي مؤتمرات 3 أيام كلها نتكلم بس عن الشعر.
الله المستعان. ان شاء الله الجميع يعني ياخذ بالاسباب ويعالج المشكله او العوق الاساسي لتساقط الشعر. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور انور الحمادي, استشاري امراض جلديه, تواجدكم ومشاركتكم هنا في الرايح.
يا اهلا وسهلا,
يعطيك العافيه. في امان الله. مع السلامة مستمعينا, وصلنا لختام الرايح باكر, إذا الله أراد لقاء يتجدد في مان الله.
الرايح.